الحديث. الشاهد منه هو حديث رواه مسلم وغيره، الشاهد منه قوله قسمت الصلاة وذكر الفاتحة. فالقاعدة أن تسمية الفاتحة الصلاة يعني أنها هي الركن الأعظم فيها. ويدل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، يعني ناقصة غير تمام. وأيضا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يقرؤون خلفه قال: أراكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يدل على وجوب قراءة الفاتحة، وهذا القول هو أصح الأقوال، وإن كان القائل به من أهل العلم قليلا، وإلا فالجمهور ليسوا على هذا، ولكن الأدلة تدل عليه. يفيدك معرفة الخلاف بأن العبد إذا لم يقرأ أو لم يتهيأ له أن يقرأ أو عمل بقول آخر فإنه لا إبطال لصلاته ولا إنكار عليه، لأن المسألة فيها هذا الخلاف القوي الذي رأيت. فطالب العلم يجتهد أن يقرأ في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، لأن الأدلة دلت على وجوب قراءة الفاتحة. فإن حصل منه أنه تركها بعض الأحيان أو رأى من يتركها فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن ثم من يقول بهذا يعني بأنها لا تجب. فلا إبطال للصلاة بترك قراءة المأموم للفاتحة. بقي أن يبحث هل من اعتقد الوجوب فترك هل لا تصح صلاته؟ بحث عند أهل العلم، ولهم في ذلك قولان، وأظهرهما عندي أنه لا تبطل صلاته، لأن أكثر الصحابة والتابعين على أن صلاة على أن قراءة الفاتحة ليست للمأموم ليست بواجبة، ولأنه تسقط الفاتحة عند من قال بالوجوب، يعني عند عامة من قال بالوجوب أو أكثر من قال بالوجوب، تسقط بما لو أدرك الإمام وهو راكع، فيقولون يدخل معه راكعا، يعني يدخل معه في الركوع، وتسقط عنه قراءة الفاتحة بقول الجمهور، بخلاف قول البخاري وجماعة ممن لا يعتدون بإدراك الركوع في إدراك الركعة. المقصود من ذلك أن الأظهر أن قراءة الفاتحة ليست أن قراءة الفاتحة واجبة، وأن من تركها فإن صلاته صحيحة، يعني بالنسبة للمأموم. هل القراءات السبع هي أحد الأحرف السبعة؟ القراءات السبع ليست أحد الأحرف السبعة، ولكن مجموع القراءات السبع مجموعها بعض الأحرف السبعة. قراءات السبع وأحرف السبعة لا اتصال ولا علاقة بين تسمية القراءات السبع تسمية الأحرف أحرف السبعة. الأحرف السبعة سميت سبعة لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: أنزل القرآن على سبعة أحرف. وأما القراءات السبع فهذا انتخاب انتخبه المقرئ الحافظ ابن مجاهد في كتابه السبعة، وهو كتاب مطبوع، فجود كتابه وانتقى من قراء الأمصار، انتقى سبعة من القراء، وانتقى لكل قارئ راويين، ثم لكل راو انتقى منهم مجموعة أيضا وذكرها في كتابه، فانتشر لحسن كتابه ولإمامة ابن مجاهد انتشر كتابه فبهذه القراءات السبع دون غيرها. وإلا فثم أيضا قراءة عشر يعني في ثلاثة زيادة ليست من السبعة، وبعضهم أوصلها إلى 14 ونحو ذلك، وقراءات السبع متواترة، وهي يعني مجموع القراءات السبع هي بعض الأحرف السبعة، يعني الأحرف السبعة التي أنزلها الله جل وعلا توسعة على هذه الأمة وجمعا للعرب على حرف قريش وعلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، شرعت للتخفيف ولجمع الكلمة ولعدم الاستكبار ونحو ذلك. هذه الأحرف السبعة لما جمع مصحف عثمان، لما جمع عثمان المصاحف في مصحف واحد وألغى غيرها وألغى غير هذا المصحف، الأحرف السبعة انتهت، ولم يجز بعد أمر عثمان لأحد من الصحابة أو غيرهم أن يقرأ بغير ما يجده في مصحف عثمان، فذهب بعض الأحرف، ليس بعض الأحرف يعني حرف كامل ذهب، لا، ذهب بعض من الحروف، يعني بعض الحرف الأول ذهب، وبعض الحرف الثاني ذهب، وبعض الحرف الثالث ذهب، وبعض الحرف الرابع ذهب، وبعض الخامس ذهب، وبعض السادس ذهب، وبعض السابع ذهب، وبقي بعض كل حرف في مصحف عثمان لاحتمال القراءة، لأن القراءة، لأن مصحف عثمان كتب بلا نقط ولا شكل، لم ينقط ولم يشكل، لأن النقط والتشكيل والتعليل آخر هذا إنما جاء في زمن متأخر، يعني في زمن الحجاج يوسف ومن بعده تيسيرا. فلما كانت الأحرف غير منقوطة والكلمات غير مشكولة، فلا شك أن كل صحابي سيقرأ بما يعلمه من الحرف الذي أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يقرأ بحرف آخر، يقرأ بالحرف. فإذا كان الحرف الذي يقرأ به تحت يحتمله الرسم فإنه يقرأ. فإذا ذهب بعض ما عنده فالتزم بحرف قريش الذي كتب به المصحف، وترك بعضا، ترك بعضا وقرأ ببعض ما عنده. لهذا العلماء قسموا الأحرف السبعة، قسموا القراءات السبعة والقراءات العشر، يعني من حيث الأداء قسموا الاختلاف فيها إلى قسمين، اختلاف في الأصول واختلاف في الفرش. الفرش في الكلمات، في نطق الكلمات، يعني من جهة التشكيل والاختلاف، مثلا بشرا نشرا سدا سدا ونحو ذلك. واختلاف في الأصول الذي هو في المد وفي الميم وفي الإدغام يعني وأشبه ذلك، مما يلتزمه القارئ في كل قراءته. وهذا بحث طويل في اتصال الأحرف السبعة بالقراءات السبع، لكن المهم الذي ينبغي التأكيد عليه في هذا الموطن أنه تسمية بعض القراء بالقراء السبعة هذا اجتهاد، اجتهاد من العلامة المقرئ الحافظ ابن مجاهد في كتابه السبعة، وهو كتاب مطبوع، والعلماء أخذوا اختياره بالقبول، لكن ينتبه طالب العلم إلى أنه لا صلة بين السبعة والأحرف السبعة، فهذا اتفاق في العدد دون اتفاق في الحقيقة. نعم أقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين.
أحسن، اقرأ. سعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام مخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذه الجملة من هذه العقيدة التي ألفها العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله قال فيها: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين علمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. وهذه الجملة مشتملة على عقيدة مباركة عظيمة في القرآن، والقرآن الإيمان به فرض وركن الإيمان، لأن من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله المنزلة، وأعظمها الكتاب الذي جعله الله مهيمنا على كل كتاب، وهو هذا القرآن العظيم. فالإيمان به ركن الإيمان، والإيمان به عند أهل السنة والجماعة يشمل الإيمان بأنه كلام الله تعالى، وأنه منزل من رب العالمين، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام علمه إياه جبريل، وجبريل سمعه من رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأن هذا القرآن لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين، لا يماثله ولا يدانيه، وأنه غير مخلوق لأنه صفة الله جل جلاله، وصفات الله سبحانه وتعالى كذاته العلية، هو سبحانه الخالق جل وعلا وغيره مخلوق. وهذا التقرير من العلامة الطحاوي مأخوذ من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي تدل على هذه الأصول، كقوله جل وعلا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وكقوله جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وكقوله سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكقوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وغير ذلك من الآيات التي فيها أن القرآن كلام الله، وأنه منزل من عنده، وأن جبريل عليه السلام هو الذي نزل به على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. والمجادلة في القرآن دلت السنة على أنها مذمومة ومحرمة، وذلك كما روى مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم يوما وهم يتجادلون في القرآن، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من الغضب عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا أن نبينا عليه الصلاة والسلام نهى أن يجهر بعض الناس على بعض في القراءة، وذلك لأجل تأدب مع القرآن وألا تكون القراءة سببا للتخاصم أو للمجادلات، يعني بسبب القرآن أو في القرآن. والمراء مذموم مطلقا سواء كان بحق أو بغير حق، وهو المراد به نصرة النفس والاستعلاء ولو كان بالقرآن. فلا نجادل في القرآن، يعني في أدلته، ولا نجادل في القرآن في صفته، بل نسلم للقرآن أنه كلام الله جل وعلا، ونستسلم لدليل الرحمن جل وعلا. فالقرآن آيات الرب سبحانه وتعالى. فالتجادل بالاختلاف في القرآن المبني على الأهوى هذا ليس من صفة أهل الإيمان، وإنما كما سيأتي المجادلة تكون لبيان الحق ولبيان وجه الدليل، وهذا هو المحمود. فالمجادلة في القرآن مذمومة، لهذا قال الطحاوي هنا: ولا نجادل في القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمين، يعني نعلن ونخبر مع اعتقادنا ويقيننا بأنه ليس كلام مخلوق، بل هو كلام رب العالمين، يعني أنه كلام الله جل وعلا. والروح الأمين الذي هو جبريل نزل به من رب العالمين، نزل به سماعا، سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين، وأمره الله جل وعلا أن ينزل به وحيا على سيد المرسلين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، هذا منه تقرير لما أجمع عليه أهل السنة، وذلك خلافا للمعتزلة والعقلانيين الذين والخوارج والرافضة الذين قالوا بخلق القرآن كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي وهذه العقيدة المباركة تحتها مسائل. المسألة الأولى في المجادلة، المجادلة عرفت بأنها إيراد الحجة على القول، المختلف فيه من المختلفين. فإذا اختلفوا في مسألة هذا يورد حجته تقريرا لقوله، وهذا يورد حجته تقريرا لقوله، فتصير مجادلة. وفي الشرع المجادلة قسمان: مجادلة مذمومة وهي التي يراد بها الانتصار للنفس وللقول دون تحري للحق، والأخرى النوع الثاني محمودة وهي مأمور بها في الشرع، وهي المجادلة بالتي هي أحسن، يعني التي الغرض منها الوصول إلى الحق وإرشاد الضال وتبيين حجة الله جل وعلا. وهذه هي التي أثنى الله جل وعلا على عباده بها وأمرهم بها في قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وكقوله سبحانه في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويشتبه بالمجادلة الجدل، والجدل قال بعض أهل العلم إنه هو المجادلة، لأنه مأخوذ من الجدل جدل الحبل، وهو لف بعضه على بعض كأن الأقوال التف بعضها على بعض من الإيراد. والأظهر أن الجدل نوع من الخصومة، لكن لم يمدح في القرآن، فذمه الله جل وعلا في قوله: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقال فيها قال: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني في ذلك ذم لهذا الإيراد، لأنهم ما أرادوا مجادلة ولا أرادوا دفعا للشبهة أو الوصول إلى الحق، وإنما هو جدل. وهنا ثم بعض البحوث التي كتبت في هذا الموضوع خاصة عند المعاصرين باسم الجدل، الجدل في القرآن. والجدل إذا كان يصل معه المتجادلون إلى حقيقة فإنه في الحقيقة مجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فهي مجادلات في القرآن. وإذا كان المقصود بالجدل في القرآن المجادلات فإن هذا مقبول، لكن تكون تسميته بالجدل هذه يكون فيها بحث اصطلاحي. وإذا كان المقصود بالجدل في القرآن مثل ما كتبوا، الجدل في القرآن المقصود منه ما ضرب جدلا لغير وصول إلى الحق، فهذا لا يدخل فيه المجادلات التي للوصول الحق، لأنهم يدخلون فيها ما أقام الله جل وعلا به الحجة، مثل مجادلة الملك مع إبراهيم عليه السلام في قوله: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، هذه يدخلونها في الجدل. فقوله هنا: ولا نجادل في القرآن، المجادلة كما ذكرنا إذا كانت بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق هذه مطلوبة شرعا وأمر الله جل وعلا بها عباده، لكنهم يجادلون بالقرآن لا فيه، يعني يجادل غيره بحجة القرآن بالقرآن الكريم. وفرق ما بين المجادلة بالقرآن وبين المجادلة في القرآن، فالمجادلة بالقرآن أن تورد الحجة من كتاب الله جل وعلا وتورد وجه الاستدلال من ذلك، وأما المجادلة في القرآن فهو أن يختلف في دلالته، في يختلف في حجيته، أو تضرب بعض الآيات ببعض، أو أن لا يرد المتشابه إلى المحكم، أو أن يخاض في الأمور الغيبية بأمور عقلية ونحو ذلك. فالمجادلة بالقرآن محمودة لإقامة الحجة، وأما فيه فإنها مذمومة. المسألة الثانية: الذين جادلوا في القرآن في هذه الأمة، أمة الإجابة، كثيرون، فكل طوائف الضلال ممن لم يستسلم لنص القرآن والسنة فإنه جادل في القرآن، وذلك أنهم أسسوا مذاهب لهم واعتقادات، فإذا جاءهم الدليل من القرآن على خلاف ما ألفوا أو ما هووه فإنهم يجادلون فيه، يعني يردون حجة الله جل وعلا التي في القرآن ويأتون بآية تضرب هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاهم أتى بعض الصحابة وهم يتجادلون في القرآن فغضب كما ذكرنا لك. فتأدب مع القرآن أن يكون الإيراد به يعني إيراد الدليل به، فإن اختلفت الأدلة وجب رد المتشابه إلى المحكم. فالقرآن حق كله لا يناقض بعضه بعضا، بل بعضه يدل على بعض. والقرآن محكم كله، جعله الله محكما كما قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وكما قال جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم، حكيم يعني المحكم في أحد أوجه تفسير القرآن الحكيم. وكذلك القرآن مع كونه محكما فإنه أيضا متشابه، متشابه كله. فالقرآن محكم كله وأيضا هو متشابه كله، لأن بعضه يشبه بعضا، متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، وذلك لقوله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، يعني يشبه بعضه بعضا. هذه آية في صفات الله وهذه آية في صفات الله، هذه آيات في تقرير التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وهذه آيات من مثلها، وهذه آيات في الحجاج مع المشركين، وهذه آيات في الحجاج مع المشركين، هذه آيات في قصص الأنبياء، وهذه آيات في قصص الأنبياء، ونحو ذلك من المعاني. فهو متشابه، موضوعاته متشابهة مع اختلاف الآيات في ذلك. والقسم الثالث أن القرآن محكم بعضه، يعني بعض آياته محكمة، ومنه ما هو متشابه. وهذا هو المعني في قوله سبحانه في أول سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. لاحظ قوله منه آيات محكمات، يعني أن بعضا منه آيات محكمات، هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني يرجع إليها في تفسير الكتاب. وأخر متشابهات، وقوله أخر يدل على قلة المتشابه بالنسبة إلى المحكم. فإذا أقسام القرآن ثلاثة: محكم كله، متشابه كله، والثالث منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. وكل من هذه الأقسام دلت عليها آية أو آيات من القرآن العظيم. المحكم والمتشابه الذي هو الأخير، عرف المحكم بأنه ما اتضحت دلالته، وهو يختلف عن المبين عند الأصوليين، يعني المجمل والمبين، لأن ذاك من عوارض الألفاظ، يعني ما اتضحت دلالة لفظه، وهذا ما اتضحت دلالة الآية في معناه. والثاني المتشابه وهو ما اشتبهت دلالته. والمتشابه للعلماء في تفسيره وبيان نوعه أقوال كثيرة، لكن المحقق عند أهل السنة والجماعة أن المتشابه في القرآن إنما هو متشابه على من نزل عليه، متشابه على بعض هذه الأمة. أما المتشابه الكلي بحيث إنه يوجد في القرآن ما لا يعلم معنى ولا يعلم تأويله مطلقا لكل الأمة، فإن هذا ممتنع، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين. وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما ساقه ابن كثير وغيره في أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، ويعني لا أحد يعلم تأويله، فيراد به نوعا، فيريد به نوعا من التأويل والتفسير. فالمتشابه متشابه نسبي، المتشابه الكلي آية لا أحد يعلم معناها، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا العلماء إلى وقتنا الحاضر فهذا ممتنع. حتى الأحرف المقطعة فإن دلالتها علمها بعض هذه الأمة. وأما المشتبه النسبي اشتبه عليه، اشتبه على من هو أعظم وأجل على بعض الصحابة، فهذا موجود. أبو بكر رضي الله عنه سأل عن الأب، ما الأب؟ ثم قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. عمر رضي الله عنه سأل الصحابة عن بعض الآيات، وابن عباس خفي عليه بعض الآيات فسأل عنها، وهكذا. فالمتشابه النسبي الذي يشتبه معناه، تشتبه دلالته، إما لعدم معرفة معنى اللفظ أو لمعارضة آية لها أخرى تحتاج إلى تأمل، فإن هذا يكون نسبيا. مثل ما سئل ابن عباس أن الله جل وعلا أخبر أنه يوم القيامة أنهم أن الناس يوقفون فيسألون، وقفوهم إنهم مسؤولون. وفي آيات أخرى أخبر الله جل وعلا أنهم لا ينطقون ولا يسألون ونحو ذلك. فكيف يجمع بينهما؟ هذا متشابه، يعني آيات تشتبه معناها فيجب ردها إلى المحكم. هذا النوع الثالث المحكم والمتشابه هو الذي تكون فيه المجادلة التي نهى عنها الطحاوي هنا، ونهى عنها أئمة أهل السنة جميعا، المجادلة في القرآن. لهذا أثنى الله جل وعلا على الراسخين في العلم بأنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويقولون: آمنا به، ما علمتنا معنى آية، ما علمت معنى سورة، معنى آية، ما علمت وجهها، ما علمت كيف تجيب عن الإشكال الوارد عليها، فنقول آمنا به كل من عند ربنا، ونعلم أن كلام الله جل وعلا محكم. وذلك كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن الله ابتلى الأمة بوجود المتشابه لينظر كيف تسلم وتستسلم لكتاب الله جل وعلا. فالمقصود من ذلك أن أصل الضلال في الفرق وجد من المجادلة في القرآن، والمجادلة في القرآن بأنهم اعتمدوا المتشابه ولم يرجعوا المتشابه إلى المحكم. فالخوارج إنما خرجت بالمجادلة في القرآن، جادلوا في القرآن، فجاءهم ابن عباس رضي الله عنه فجادلهم بالقرآن، فقالوا: كيف يحكم علي، كيف يحكم علي الرجال والله جل وعلا يقول: فالحكم لله العلي الكبير. فقال ابن عباس لهم: إن الله جل وعلا سمى بعض الرجال حكما، فقال: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وحاجهم في ذلك حتى رجع معه ثلث أو أكثر من الخوارج. المرجئة، القدرية، المعتزلة، كلهم لم يعتمدوا القرآن كله، وإنما جادلوا فيه، فيدخلون في عموم قوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. المسألة الثالثة قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين، إلى قوله: لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. هذا فيه تقرير لعقيدة أهل السنة بأن القرآن كلام الله. قد مر معنا تفصيل الكلام على هذه الجملة من جهة كون القرآن كلاما لله، تفاصيل الأقوال في ذلك. وأهل السنة يعتقدون أن القرآن حروف وكلمات وجمل وآيات وسور، وأنه ألفاظ ومعاني، وأن هذه جميعا من الله جل وعلا. فالقرآن كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، تكلم به الحق جل جلاله فسمعه منه جبريل عليه السلام، فبلغه لنبيه عليه الصلاة والسلام، كما سمع. والقرآن الذي بلغه جبريل محمدا عليه الصلاة والسلام هو القرآن المسموع، كلام الله المسموع وليس كلام الله المكتوب، لأن القرآن كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، فقال جميعا كتب القرآن جميعه في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم، يعني جميع القرآن كريم، هو أعلى وأفضل وأميز الكلام، لأن الكريم من الأشياء هو المتميز على غيره، الفاضل الأفضل. قال: في كتاب مكنون، يعني في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة. وكذلك قوله جل وعلا في آية الحاقة، فالقرآن المكتوب في اللوح المحفوظ، جبريل لم يأخذه مكتوبا وإنما أخذه مسموعا، فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فقوله هنا: نشهد أنه كلام رب العالمين، يعني بحروفه وكلماته وآياته وسوره، هو كلام الله جل وعلا. سمعه جبريل فنزل به، نزل به مسموعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. غير أهل السنة لهم في ذلك أقوال كثيرة، يأتي ذكر تعداد لها عند قوله: ولا نقول بخلق. المسألة الرابعة: قوله نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لفضله وتميزه عن الملائكة، ولأنه ينزل بالروح من أمر الله جل وعلا وهو الوحي، وكان أمينا لأنه يعني صار أو سمي الأمين، أو نعته الله جل وعلا بالأمين في قوله: نزل به الروح الأمين على قلبك، لأنه مؤتمن على أعظم ما يؤتمن عليه، وهو كلام الله جل وعلا ووحيه في سماواته. المسألة الخامسة: قوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. كلمة لا يساويه هنا يعني لا يكون مساويا له أي كلام لمخلوق، وهذا للدلالة على إعجاز القرآن، ولهذا أكد بعد قوله كلام رب العالمين قال: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. وإعجاز القرآن يعني وجه كون القرآن معجزا للجن والإنس أن يأتوا بمثله من إنزال القرآن إلى قيام الساعة. ما وجه كون ذلك؟ كيف صار القرآن معجزا؟ ذكرنا لكم هذا بالتفصيل في درس مستقل، وبيانه هو ما ذكره الطحاوي هنا محققا، بأنه كلام الله تعالى لا يشبه قول البشر، وهذا معنى قوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، يعني لا يشابهه، لا يدانيه، لا يكون مساويا له، لأنه معجز. ولأنه لماذا صار معجزا؟ لأنه كلام الله. هذا هو المراد بقوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. وإلا فلو كان المراد التقرير الابتدائي فليس مناسبا أن يقال إن كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ابتداء، لأن هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب مع القرآن. ولقد قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لكن هو لم يرد هذا المعنى، إنما أراد دليل الإعجاز أن القرآن لا يشبه قول البشر، لا يساويه ولا يماثله شيء من كلام المخلوقين. لما؟ لأنه كلام الله تعالى. مسألة الخامسة السادسة، قال في آخر هذه الجملة: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. في قوله ولا نقول بخلقه بخصوصها، يعني أن معتقد الصحابة رضوان الله عليهم ومعتقد التابعين وتبع التابعين وأئمة الإسلام وأئمة أهل السنة والجماعة ومعتقد عامة المنتسبين إلى الإسلام أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، وأن القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعة المسلمين، يعني عما اجتمع عليه المسلمون من زمن الصحابة إلى زمن المؤلف بل إلى زمننا الحاضر. والقول بخلق القرآن هذه عقيدة فتن بها كثيرون، لكنهم شواذ وقلة بالنسبة لعموم الأمة. وأول ما نشأ القول بخلق القرآن من جهة الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، ثم أخذه المعتزلة فنصروه واستدلوا له. القول بخلق القرآن الكلام عليه يطول جدا، ومما يؤسف له ويجب جهاده أيضا أن بعض الضلال والمفتونين بدأوا ينشرون لهذه الفكرة عن طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات والمناقشة فيها، القول بخلق القرآن كما نشرته بعض الإذاعات فيما ذكر لي في مناظرات تتصل بذلك، وجعل الناس يعني العامة يتكلمون في هذه المسألة، وهي فتنة مشابهة للفتنة الأولى من حيث الابتداء. فإنسأل الله جل وعلا أن يكبت شر من يريد صرف الأمة عن حسن الاعتقاد وإضلال عامة المسلمين. من قال بخلق القرآن طوائف في هذه الأمة، منهم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. والخوارج اليوم يوجد منهم طائفة الإباضية، وهم من أخف فرق الخوارج قولا واعتقادات، ويوجدون في أكثر من مكان في العالم الإسلامي، في الجزيرة وفي ليبيا وفي الجزائر وفي أنحاء أخرى، ولهم كتب كثيرة ومصنفة في العقيدة وفي الفقه، يعني تبلغ عشرات المجلدات أو أكثر. ينصرون، هم الذين ينصرون اليوم القول بخلق القرآن في مؤلفاته، ومنهم اليوم الرافضة، وعقيدتهم أيضا في القرآن بأنه مخلوق. وكذلك الزيدية يعتقدون هذا الاعتقاد. ومن العجب أن بعض المنتسبين للسنة من أئمة الحديث أو ممن حاربوا التقليد ونصروا الدليل لأجل ما راج في بلده اشتبهت عليه هذه المسألة، وهو العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، فإنها اشتبهت عليه مسألة خلق القرآن لأجل ما شاع في بلده، وذهب فيها إلى الوقف، ذكر ذلك في تفسيره. فهذه الطوائف المعتزلة والعقلانيون أيضا في عصرنا الحاضر، جماعة من العقلانيين من القرآن كغيرها من مسائل الاعتقاد، لا يقال ذهبت بل هي باقية، فطالب العلم يتعلم أدلة ذلك حتى يجادل بالقرآن من قال بخلقه والعياذ بالله. وهذه مسائل تحتاج إلى إيضاح طويل وتفصيل للكلام على الأدلة والخلاف في ذلك، مما له موضع آخر إن شاء الله تعالى. المسألة السابعة، شبهة من قال بخلق القرآن وهم الطوائف الذين ذكرتهم لك، قالوا إن القرآن حروف وكلمات وصوت، فإذا قيل إنه كلام الله جل وعلا الذي هو صفته صار الله جل وعلا محلا لما هو من صفة الأجسام والتقطع في الكلام، لأن القرآن حروف متقطعة، يعني حروف تكونت منها الجمل، تكونت منها الآيات، فنظروا إلى هذا قال هذا التقطع إنما هو من صفات من له نفس، من يخرج الحرف ثم يتنفس ثم يقول كذا ونحو ذلك، وهذه من صفات المخلوقين، فلهذا جعلوه مخلوقا، ولهم في تباين صفات الخلق أو كيف خلقه وفي أي شيء خلقه لهم أقوال كثيرة. وهذا هذه الشبهة والإيراد مبني أيضا على اعتقاد لهم، وهو أن أظن ذكرته لكم قبل ذلك، وهو أن حدوث الأجسام إنما كان بدليل الأعراض، يعني حلول العرض في الجسم تبين به حاجة الجسم وافتقار الجسم إلى العرض، والعرض يطرأ ويزول، فلهذا صار الجسم حادثا، مما هو معروف وقد فصلته لكم فيما قبل فيما يسمى بدليل الأعراض، وهذا دليل يعتمده المعتزلة وأخذه عنهم كتأصيل الأشاعرة والماتريدية وجماعة. والقرآن إن قيل إنه صفة الله جل وعلا صار عندهم أن القرآن يكون في حال ولا يكون في حال، لأن القرآن تكلم الله جل وعلا به ليس دفعة واحدة وإنما بحسب الوقائع، قالوا هذا يمتنع معه إلا أن يكون مخلوقا. والأشاعرة والماتريدية لما سلموا بأصل البرهان عارضوا ذلك ظاهرا، عارضوا قول المعتزلة ظاهرا وسلموه باطنا، فقالوا القرآن قرآنان، قرآن قديم وهو الذي تكلم الله جل وعلا به، وقرآن أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فالقرآن القديم الذي هو صفة الله جل وعلا هذا تكلم الرب جل وعلا به دفعة واحدة، والقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هذا جعل في روع جبريل، ذلك القرآن جعل في روعه يعني في نفسه بدون أن يسمع، فنزل به على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا منهم لأجل أن لا يبطلوا الدليل السابق، واستدلوا على ذلك يعني المعتزلة بأدلة كثيرة ليس هذا محل بيانها، موجودة في كتبهم. المقصود أن القول بخلق القرآن مبني على شبهة، ولأجل هذه الشبهة ولأجل إبطالها فإن أئمة أهل الإسلام كفروا في خلق القرآن بالنوع، ولم يكفروا كل أحد قال بخلق القرآن حتى تقوم عليه الحجة لأجل الاشتباه في الدليل. فإذا نقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن إذا جاء المعين لابد من إيضاح الحجة له والرد على شبهته، بيان ذلك لأن هذه الفتنة عظيمة. كذلك من توقف في ذلك ولم يستبل له الأمر، أو من أجاب في الفتنة، فتنة خلق القرآن، فإن أئمة أهل السنة والجماعة لم يكفروا أحدا في ذلك، ولم أيضا يمتنعوا عن الرواية ممن توقف في المسألة أو أجاب لأجل الافتتان. هذا أصل عظيم مهم في هذا الأصل، يعني في مسألة خلق القرآن. فإذا معتقد أهل السنة والجماعة أن القول بخلق القرآن من أبطل الباطل، وأن القول بخلق القرآن كفر، لأن معنى القول بأن صفة الله مخلوقة، وهذا والقرآن صفة الله كلام الله، فالقول بأن صفة الله مخلوقة هذا تنقص عظيم للرب جل وعلا، وتنقص الرب جل وعلا كفر بالله سبحانه وتعالى، فهو أعظم من الاستهزاء المجرد، لأن هذا قول بالتنقص ومسبة لله جل وعلا. لكن ثم اشتباه وشبهة الوضع معها ما ذكرته لك آنفا. أما الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم فهم يردون على المعتزلة وعلى العقلانيين وعلى الخوارج وعلى الرافضة في مسألة خلق القرآن، يردون عليهم بأنواع من الردود، لكن تنتبه إلى أن مبنى هذه الردود على مذهبهم، وهو أن كلام الله قديم، وأن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام إنما كان في روح جبريل، أو أخذه من اللوح المحفوظ، أخذه من المكتوب، أو نزل به من بيت العزة، أو نحو ذلك من أقوالهم المعروفة. المسألة الثامنة في قوله ولا نخالف جماعة المسلمين، جماعة المسلمين هذه الكلمة من الكلمات العظيمة التي ترد في كتب أهل السنة والجماعة وفي عقائدهم. والجماعة عندهم يراد بها نوعان، النوع الأول جماعة الدين، والنوع الثاني جماعة الأبدان، وكل منهما مأمور التزامه، وكل منهما مطلوب التمسك به، جماعة المسلمين في دينهم وجماعة المسلمين في أبدانهم. وقد فصلت لك الأقوال في ذلك في أول شرح الواسطية، يمكن أن ترجع إليه للازدياد من هذا الموضع. الجماعة تقابلها الفرقة، والفرقة يعني لماذا قسمناها إلى جماعة دين وجماعة البدن، جماعة الأبدان؟ لأنه جاء في النصوص الأمر بلزوم الجماعة، وجاء في النصوص النهي عن الفرقة، والنهي عن الفرقة جاء النهي عن الفرقة في الدين والنهي عن الفرقة في الأبدان، كما في قوله جل وعلا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني في الدين. والتفرق في الدين يؤول إلى التفرق في الأبدان، فكل منهما له صلة بالآخر، فجماعة الأبدان يقوى معها الاجتماع في الدين، والتفرق في الأبدان يحصل معه تفرق في الدين، وكذلك الاجتماع في الدين يحصل معه اجتماع في الأبدان، فكل منهما يقود إلى الآخر. ولهذا لما ظهرت العقائد الباطلة في زمن عثمان وزمن علي رضي الله عنهما ظهر الافتراق في الأبدان والخروج على الأئمة ونحو ذلك، فهذه وهذه كل منهما يعول إلى الآخر. قول الطحاوي هنا ولا نخالف جماعة المسلمين، هذه عقيدة عظيمة يجب على كل معتقد لمعتقد أهل السنة والجماعة أن يهتم بها، فجماعة المسلمين جماعة الدين واجب التزامها، عدم الخروج عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وعما كان عليه السلف الصالح وأئمة الإسلام، وكذلك جماعة الأبدان بلزوم إمام المسلمين وولي أمرهم وعدم شق الطاعة والسمع والطاعة في المعروف، هذا واجب أيضا الاجتماع عليه والائتلاف على ذلك، وهذا هو الذي كان عليه أئمة أهل الإسلام رحمهم الله تعالى. فإذا من خالف في عقيدة من عقائد الإسلام ففي الواقع خالف جماعة المسلمين. جماعة المسلمين كانت على شيء قبل أن تفسد الجماعة، كانوا على شيء في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك تعلمون ما ذكره ابن القيم في أول إغاثة اللهفان وذكره غيره من أن الرجل الواحد قد يكون في زمن من الأزمان هو الجماعة، متى؟ إذا كان موافقا لمعتقد الصحابة رضوان الله عليهم ومعتقد التابعين وأئمة الإسلام ولم يكن معه أحد فهو الجماعة وإن خالفه الناس جميعا. لماذا؟ لأن الجماعة معناها هو من كان في العقيدة مع الجماعة، من كان في الاعتقاد مع الجماعة فهو الجماعة. وفي زمن الإمام أحمد في لما حصلت فتنة القول بخلق القرآن كان الإمام أحمد ومن معه ممن وقف في وجه أمراء ذلك الوقت في هذه العقيدة وأقروا ما عليه الجماعة المسلمين كانوا هم الجماعة، والمخالفون لهم الأكثر كانوا قد خالفوا الجماعة. وهذه مسألة مهمة في أن الجماعة بمعنى العقيدة هو من كان على الجماعة، فإذا الجماعة لها إطلاقان، الإطلاق الأول الجماعة بمعنى الاجتماع على عقيدة السلف، فمن كان على ذلك الاعتقاد فهو الجماعة في العقيدة وإن كان واحد، والجماعة في الأبدان هو أن يلزم إمام المسلمين وجماعتهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق كلها ويعبد الله جل وعلا على بصيرة ويكون حينئذ أدى ما يجب عليه أداء. فالواجب إذن على كل طالب علم أن يأخذ بهذه الكلمة وأن يوصي غيره بها، لأنها من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه أن يكون مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الفرق الضالة، الفرق التي توعدها بالنار، قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي الرواية الثانية قال هي ما أنا هي من هي، قال الجماعة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أو نحو ذلك. والرواية الأولى جيدة يعني من حيث الإسناد، قال هي الجماعة يعني من كان على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم، وهذا وعد عظيم، كلها في النار إلا واحدة. إذا حصل أن المرء اشتبه عليه شيء في مسائل فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يأخذ بما يتيقنه من الدين وما يتيقنه من عمل أئمة الإسلام وما دون في العقائد الصحيحة لأهل السنة والجماعة، وأن يترك ما اشتبه عليه، لأن الله جل وعلا له حدود كما جاء في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، يعني في نفسها اشتباهات على من يريدها أو على من ينظر فيها. وفي رواية أخرى في البخاري وبينهما أمور مشبهات، يعني الله جل وعلا جعلها كذلك ليختبر العباد، مثل ما جعل بعض الكلام محكما وبعض كلامه متشابها. قال في المتشابهات عليه الصلاة والسلام ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة، وهذا هو الواجب، لأن ما كل أحد يأتي المتشابه ويقول لا أعرفه ليشتبه عليك اتركه، أسلم لدينك، وخاصة في مسائل الجماعة، في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاختلاف، لأنك لا تدري ما يؤول إليه الأمر. تعرف أن الخوارج صار معهم بعض من ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن منهم، لكنهم شبهوا عليه، كمحمد بن أبي بكر الصديق، ولدته أمه أسامة، ولدته أم أسمى بنت عميس في الحج، يعني في حجة الوداع حاضت يعني نفست فولدت بمحمد بن أبي بكر، يعني ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل أنه أتى لعثمان لقوة الاشتباه، أتى لعثمان بعد أن تسلق عليه البيت وهو يتلو القرآن، فشده بلحيته وقال له، يعني وعظ عثمان، فبكى محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبكى وترك ذلك وتركهم، ثم قتل عثمان، وظل من قال إن الذي قتله أو ساعد في قتله أنه محمد بن أبي بكر. المقصود أن المسائل المشتبهة قد تشتبه على الخيار، فطالب العلم الذي يرغب سلام دينه يعتمد ما كانت عليه الجماعة، لا يخالف ما كانت عليه جماعة المسلمين. وهذا من أعظم فوائد طلب العلم، أن المرء يعلم ما به السلامة له في دينه ويكون مع الفرقة الناجية يوم القيامة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وهذا من ما يرغب كل واحد منكم في طلب علم العقيدة، لأنه مع سلامة القلب ومع سلامة العمل ومع سلامة الخروج بيقين عن الفرق الضالة والالتزام بطريق الجماعة. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، لا نخالف جماعة المسلمين، يعني في اعتقادهم ولا في أقوالهم، وكذلك لا نترك جماعة المسلمين في أبدانهم، لأن هذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين تابعوا الكتاب والسنة ولم يخرجوا عن ذلك، أعان الله الجميع على كل خير. نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نأخذ بعض الأسئلة كلها خارج الدرس. زوجتي أسقطت في الشهر الثالث والآن يخرج منها دم، فهل هذا الدم يعتبر دم نفاس تمتنع من الصلاة أم أنها لا تعتبر به وتصلي؟ المرأة إذا اشتملت بحمل، يعني حملت ثم أسقطت وخرج منها الدم، فهذا الدم له حالان: إذا كان قبل 80 يوما، يعني قبل أن تبلغ مدة الحمل 80 يوما، يعني بما تعرفه النساء، ثقات النساء، أو بما يقوله الأطباء، فما قبل ذلك يعتبر دم استحاضة وليس دم نفاس، وما بعد 80 يوم اللي هو الفترتين الأولى يصير 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. فبعد 80 إذا نفست 85 يوم، 3 أشهر اللي هو 90 يوم، فإنها يكون الدم الذي يخرج منها دم نفاس لا تصلي، وأما ما قبل ذلك فدم استحاضة، لها حكم المرأة المستحاضة، تتطهر لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ولا يمتنع أو لا تمتنع من زوجها ولا تمنع زوجها منها، لكن يستحب لزوجها أن يتركها لأجل موضع الدم، يعني لأجل خروج الدم، يعني من جهة الاستحباب كراهة إتيانها والحال ذلك. المقصود أن قول السائل هنا أسقطت زوجتي أسقطت في الشهر الثالث، كلمة الشهر الثالث هذه تحتاج إلى تفصيل. إذا كان الشهر الثالث 80 يوم فأقل فإنها يعتبر دم استحاضة، إذا كان لا أكثر من 80 يوم فهذا دم نفاس. والعلماء يقولون إنه بعد 80 يوم يبدأ التخطيط في الجنين، يبدأ التخطيط يعني يظهر بعض التصوير فيه، فإذا تميزت المرأة التصوير أيضا سقط منها شيء وأمكنها رؤيته فرأت فيه التخطيط في عيون في شيء، فهذا معناه أن المدة أكثر من 80 يوم فيكون الدم دم نفاس. ما حكم من أمذى ثم توضأ ثم نزل المذي في الصلاة مع العلم بأنه في هذه الفترة لا ينقطع؟ من أمذى المذي نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوضؤ منه بغسل الذكر والأنثيين منه، وهو أيضا خروج نجاسة، وأيضا ينقض الوضوء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوضؤ منه، لأن عليا أمر المسداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعني عليا مذاء فقال فيه الوضوء، أو قال يغسل ذكره ويتوضأ أو نحو ذلك الاختلاف الروايات. المذي نجس في نفسه وهو خروجه ينقض الوضوء، فقوله ما حكم من أمذى ثم توضأ ثم نزل المذي منه هذا ناقض الوضوء، يجب عليه أنه يغسل ذكره مرة أخرى و يعني الموضع الذي تلوث بالمذي ويتوضأ من جديد. في آخره يقول مع أن في هذه الفترة لا ينقطع، إذا كان مع سلس في المذي دائم يسيل منه فهذا قد يكون يعني له حكم من حدثه دائم، إذا كان حدثه دائم يتوضأ مرة واحدة يروح، إذا كان يعرف دائم من نفسه إذا خرج الصلاة ينظر المذي يخرج منه دائما فهذا حدثه دائم يتوضأ مرة واحدة ويكفي. شخص تعود إلقاء السلام على الجالسين في المسجد في كل فريضة فأنكر عليه بعض الجالسين بأن هذا الاستمرار السلام بدعة، فهل المنكر على حق؟ السلام على الناس في المسجد اختلف فيها أهل العلم على قولين، الأول أنه يشرع أو أنه لا بأس به، وذلك لأن ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام بالإشارة بوضع اليد، وظاهره أنه كان في المسجد في قدوم ابن مسعود من الهجرة، واستدل له أيضا ب عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم المجلس فسلموا ثم إذا قمتم فسلموا فليست الأولى بأحق من الآخرة. والمسجد يدخل في كونه مجلسا كما قال ما جلس قوم مجلسا يذكرون فيه يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة إلى آخر. فالمسجد مجلس، فاستدلوا بعموم الحديث على مشروعية السلام في ذلك للعموم. والقول الثاني أن السلام لا يشرع لكل ما دخل الإنسان المسجد، وذلك لا يشرع يعني لا يستحب وليس مشروعا من هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لم يفعل في زمنه عليه الصلاة والسلام. حادثة ابن مسعود حادثة فردية، وعموم الحديث يحتاج يعني إذا أتيتم المجلس فسلموا يحتاج إلى عمل السلف عمل الصحابة لإدخال المسجد في اسم المجلس من جهة العمل، وذلك أن العمومات كقاعدة العمومات إذا دخلت فيها صور وكان مما قام المقتضي على فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة ثم لم ينقل فعله فيكون في حيز أو في جهة عدم المشروع أو البدعة. فالسلام في من دخل المجلس في من دخل المسجد لم ينقل عن السلف عن الصحابة رضوان الله عليهم في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا يعني أصحاب هذا القول قالوا إنه لا يشرع، لكن من سلم مرة فإنه لا بأس بذلك مثل ما حصل من ابن مسعود وقد يحصل من المسلمين. ثم الإنسان قد يسلم بعد ذلك أو إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلم على كل الحاضرين، وهذا القول هو الأظهر وأصح لأجل قوة دليله ثم لأنه موافق للأصل. فليس مشروعا أن العبد إذا دخل المسجد مع الباب السلام عليكم ورحمة الله أو وقف في الصف يريد أن يصلي التفت على الحاضرين وقال السلام عليكم ورحمة الله، هذا مما لم يفعل في زمن النبوة ولا زمن الصحابة رضوان الله عليه. ومن فعل مرات فهو يعني أحيانا أو فعله من لم يعلم فلا بأس ما ينكر عليه إلا إذا كرره والتزمه. لماذا كفر أئمة الهدى القائلين بخلق القرآن مع أنهم متأولون ولم يكفروا القائلين بإنكار الأسماء والصفات أو بعضها لأنهم متأولة؟ هذه مسألة كبيرة في مسألة التكفير. تكفير الفرق يقال به من جهة الوعيد، من جهة وعيد والتنفير من هذا القول، لكن التكفير المعين يعني تكفير المعتزلة لا يعني أن نكفر الأفراد. تكفير من قال بخلق القرآن لا يعني كفر كل من قال به. تكفير من أنكر الأسماء والصفات ليس معناها أن من أنكر كل فرد أنكر يكفر، ليس كذلك. ولذلك أهل السنة والجماعة أجمعوا على عدم تكفير من تأول الصفات لأن ثم شبهة، والتكفير إخراج من الدين، والإخراج من الدين لا بد أن يكون بأمر يقيني في قوة ما به دخل إلى الإسلام أو ما به صار مسلما صار مؤمنا. وهذه المسائل اللي فيها تأويل أو اشتباه لو كفر بعض الأمة بعضا فيها لصار كل صار هناك تكفير كبير، وهذا ليس لم يعمله أحد من أئمة الإسلام. لذلك هناك تكفير بالنوع هذا وعيد ولأجل إطلاق النصوص وحماية للشريعة، فإذا جاء المعين لا بد في حقه من إقامة الحجة ورد الشبهة والجواب عن شبهته. حتى قالوا في مسائل الأسماء والصفات يشترط فيها الفهم، يعني في تأويل الأسماء والصفات لا يقول أقمت الحجة وهذه يشترط لا يشترط فيها الفهم كما هو القول المعروف الصحيح أن الذي يشترط إقامة الحجة في التكفير أو في التبديع أو في التفسير إلى آخره، أما فهم الحجة فلا يشترط. قالوا إلا في الأسماء والصفات لا بد أن يفهم، يعني لأن الشبهة فيها قوية قال بها عدد من المنتسبين إلى الحديث والسنة وفيها نوع اشتباه. وهذه الكلمة وهي استثناء الأسماء والصفات قالها بعض أئمة الدعوة كما هو موجود في الدرر الثانية وفي غيرها. ينتبه لهذا الأصل. يقول السؤال الفرق الفرق كلها في النار إلا فرقة واحدة، هل الدخول في النار تخليد أم تمحيص؟ لا ليس تخليدا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة قال العلماء المقصود بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة. لذلك أخرجوا منها الجهمية وأخرجوا منها الفرق يعني التي لا تدخل في الإجابة أصلا، يعني الجهمية باتفاق وأن تدخل بعض الفرق الأخرى على اختلاف بينهم، فهذه الفرق هي من فرق الإجابة يعني أنها من فرق المسلمين. فقوله كلها في النار ليس إخراجا لهم من الإسلام، وإنما هو وعيد لمخالفتهم لما كانت عليه الجماعة من هذه الفرق الخوارج، من هذه الفرق المعتزلة، من هذه الفرق المرجئة، من هذه الفرق الأشباه، هؤلاء الذين خالفوا الجماعة، لكن لا يشهد على معين منهم بأنه كافر أو أنه من أهل النار ونحو ذلك، على أصل أنه لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار. تسمية جبريل عليه السلام بأنه روح أليس لأنه كالروح للبدن، فيما جاء به من القرآن تحيا به القلوب كحياة البدن بالروح؟ يعني هذا توجيه نحتاج إلى تأمل. نعمل في شركة دعاية وتصميم وأضطر لرسم أعضاء من جسم الإنسان، كذلك جسم الإنسان دون إظهار للوجه، فما حكم الشرع في هذا العمل؟ لا بأس به إذا كان رسم الرسام لما لا تقوم الحياة به وحده، إنه لا بأس برسم، يعني يرسم يد يرسم عين وحدها، هذا ما تقوم الحياة به. واشتراط قيام الحياة بالشيء هذا لأجل الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنه يقال لهم، يعني في الحديث من أظلم، فمن أظلم من ذهب يخلق كخلقه فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. في الرواية الأخرى قال يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، يعني فيما تكون فيه الحياة. وأما ما لا تكون فيه الحياة بمجرد، يعني ما نجد عين حية وحدها، ما نجد يد حية وحدها، ما نجد رجل حية وحدها، ما نجد قدم حية وحدها، ما نجد نصف الإنسان الأسفل حيا وحده، ما نجد رأسا أيضا حيا وحده، فهذه الأشياء لا تدخل في النهي. والرأس بخصوصه اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال، وهم الأكثر من علمائنا بما ذكرته لك آنفا، من أن إذا كانت لا تقوم به الحياة فلا بأس من التصوير من تصويره. والقول الثاني أن الرأس والوجه بخصوصه لا يجوز لأنه هو الصورة، كما جاء في الحديث الرأس هو الصورة، فإذا قطع الرأس فلا صورة، يعني أن الجسم تميز، جسم الإنسان عن الشجرة تميز عن غيره بوجود الرأس بوجود الوجه. فلهذا نقول أن ترك الوجه هو الأولى، لكنه من صور وجهه فقط أو صور ما لا تقوم الحياة إلا به فلا بأس، لكن الأعضاء الأخر مثل يد ولا عين ولا رجل ولا أشباه ذلك، جسم الإنسان مثل ما ذكر، وكذلك جسم الإنسان دون إظهار للوجه، فهذا لا بأس. قد جاء عن ابن عباس أنه قال في رجل صور، يعني كان يرسم، اصنع ارسم الشجر أو صور الشجر وما لا روح فيه. وجاء في الحديث أيضا حديث جبريل قال مر بالرأس فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، تصوير بدن الإنسان دون الرأس دون الوجه لا بأس. علما بأن رئيس العمل يحتاج بأن عنده فتوى برسم صور ذات أرواح، كان ثم مصلحة من هذا الرسم؟ لا، الرسم تصوير، الرسم فيه مشاركة، يعني فيه تمييق، والإنسان أو الرسام يظهر جهده وصور، فلا يجوز رسم ما تقوم الحياة به، يرسم إنسان يرسم حيوان نحو ذلك، الأشياء الحية لحياتها بالروح لا يجوز رسمها، لا يجوز، لأن هذا من جملة التصوير، والتصوير تصوير هذه الأشياء جاءت الأدلة بالنهي عنه. طبعا المتفق عليه بين أهل العلم في التصوير متفق عليه، يعني الإجماع منعقد على ما له ظل، ما له ظل يعني التماثيل هذه اللي تصويرها محرم بالاتفاق. وأما ما ليس له ظل اللي هو يعني رسم في ورقة، رسم في سجادة، تصوير كذا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور على عدم الجواز للأدلة الكثيرة في تحريم التصوير التي لم تفرق بين ما له ظل وما ليس له ظل، وحديث ابن مسعود وغيره في ذلك. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أيضا يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، خلق التقدير التصوير، تصوير نوع من الخلق، يخلق كخلقي يعني يصور كخلقي، فليخلق حبة وليخلق شعيرة. حتى هذا اللفظ استدل به بعض العلماء لكنه قول مهجور بأن حبة الحنطة والشعيرة لا يجوز تصويرها لأنها داخل في الحديث، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، لكن الصحيح أنها لا تدخل في ذلك، وما جاء في الحديث إنما هو للتحذير والمبالغة في الإبعاد عن التصوير. في هذا القدر الكفاية، جمعني الله وإياكم على رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. سؤال يقول: كيف نجمع بين حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم مسألته إن الله يفعل ما يشاء لا مكره له، وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم. إذن الحديثان المذكوران كلاهما صحيح، والعلماء جمعوا بينهما بأوجه من الجمع، من أحسنها أن قوله عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله هذا من باب الخبر لا من باب الدعاء، فهي قال للأعرابي: هذه الحمى طهور لك، طهور لك في دينك، وطهور لك أيضا في بدنك، فتصبح بعدها سالما. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن قوله طهور مرفوع، والرافع له مبتدأ محذوف أو الابتداء المحذوف بقوله: هي طهور إن شاء الله، وليس المراد الدعاء، لأنه لو كان دعاء لصارت منصوبة: اللهم اجعلها طهورا، لو قال طهورا إن شاء الله يعني اجعلها اللهم طهورا، فيكون دعاء. فالظاهر من السياق من اللغة ومن القصة أن المراد الخبر، فإذا كان المراد الخبر فلا يعارض الدعاء بقول القائل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الخبر بالمشيئة فقال: طهور إن شاء الله، كما قال جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وكقوله جل وعلا: ادخلوا مصر إن شاء الله. فقوله اغفر لي إن شئت هذا تعليق للدعاء بالمشيئة، والله جل وعلا لا مستكره له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد في خلقه جل جلاله. الوجه الثاني وهو وجه حسن أيضا، أن قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت هذا على جهة المخاطبة اغفر لي إن شئت، وأما إذا كان على جهة الغيبة فإنه لا بأس به، فلو قال غفر الله له إن شاء الله هذا أخف من التعليق بالمواجهة، اغفر لي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأن المخاطبة تقتضي الذل والتقرب إلى الله جل جلاله بما يحبه من نعوت جلاله وصفاته ومدحه سبحانه والثناء عليه، وتعليق بالمشيئة فيه نوع استغناء، فلهذا قال في آخره فإن الله يفعل ما يشاء لا مكره له، وقال إن الله لا مستكره له. وهذا الوجه الثاني قال به بعض أهل العلم، ولكنه ليس في القوة كالأول، فالأول ظاهر والثاني قيل به وليس هو المختار. هل تعدد الجماعات مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة؟ إذا كان يقصد بالجماعات الجماعات الإسلامية التي ظهرت في هذا الزمن، فليس ذلك مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة، لأن تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة هذا إذا كان مورده الاجتهاد فإن كل واحد من القائلين في المسألة الفقهية يؤجر على اجتهاده فيما اجتهد فيه، لأن المسألة موردها الاجتهاد. كذلك في المسائل التي ينزع فيها المجتهد إلى دليل هو مأجور، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني أجر على اجتهاده، والثاني له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. وأما الجماعات الإسلامية الموجودة الآن فهي تختلف في طريقتها، تختلف في أصولها، تختلف في مبادئها وأهدافها إلى آخر ذلك. والأصل الواجب على كل مسلم أن يلزمه هو لزوم جماعة المسلمين قبل أن يحدث الافتراق، فإن الافتراق الحادث في الأمة لا يجوز إقراره ومعالجته بإحداث جماعات جديدة، فالواجب على المسلمين جميعا لزوم الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. والجماعة التي هي على الحق لم يتركها الله جل وعلا، لم يبينها، ولم يتركها رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبينها، بل بينها الله جل وعلا بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المراد بالمؤمنين هنا الصحابة، لأنهم هم المقصودون بذلك في وقت تنزل هذه الآية، ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك الأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية أخرى قال هم الغرباء، وفي رواية ثالثة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إلى غير ذلك. وهذا يدل على أن الجماعة موجودة في زمن الصحابة، ثم هي موجودة في زمن التابعين، وموجودة يحملها أئمة السلف وأئمة الإسلام امتثالا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مسلم يريد سلامة في دينه وأن يكون ممن وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من الفرقة الواحدة التي لم تأخذ سبيل 72 فرقة، أن يلزم أمر الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. وهذا من أعظم مقاصد الدين العظيمة التي يمتثلها العبد بقوله تعالى، التي يمتثلها العبد بامتثال قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالعبد المؤمن يلزم هذه الطريقة. وكيف يلزمها؟ بتعلم هذه العقيدة المباركة، فإن دروس العقيدة والمحاورات في التوحيد والعقيدة هي التي تنقلك إلى الالتزام بطريقة الجماعة الأولى قبل أن تفسد الجماعة. ولهذا ففتش أنت بنفسك وستجد أن من خالف أمر الجماعة الأولى فإنه لا بد وأحدث شعارات جديدة وأهداف وآراء وكتبا غير كتب السلف في هذه المسائل، ستجد أنه خالف شيئا من أمور الاعتقاد ولا بد. فإذا خالف طريق الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، وهذه مسألة مهمة. فتعدد الجماعات ليس مثل تعدد الفقهاء، بل الواجب على جميع أمة الإسلام أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرق امتثالا لقول الله جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي لا تتفرقوا في الأبدان ولا تتفرقوا أيضا في